أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: فلا يقع من دون قصد إلى اللفظ كما في الغالط. عليكم السلام. كان الكلام في اشتراط القصد، وهو الشرط الثالث من شروط المتعاقدين، وذكرنا أن هذا الشرط مما اشترط في صحة عقد البيع، بل في أصل تحقق مفهومه. والمراد من القصد المعتبر في المقام على ما يستفاد من مجموع كلمات الشيخ الماتن قدس سره، هو أن العاقد المتكلم قصد لفظا خاصا ومعنى مخصوصا لذلك اللفظ، وكان في مقام الإنشاء، وكان في إنشائه جادا لا هازلا، وبإنشائه قصد تحقق المنشأ خارجا على نحو الحتم، وقد استفاد من ألفاظ نفس العقد الذي أراد إنشاءه. هذا هو المراد من القصد المعتبر. فالقصد بهذا المعنى ذكر قدس سره بأنه لا خلاف ولا إشكال بين الفقهاء في اعتباره شرطا دخيلا في صحة البيع، بل في تحقق مفهومه. وذكرنا بأن هذا الشرط ليس في عداد سائر شروط المتعاقدين، بل هو مقدم عليها، باعتبار أن سائر الشروط من قبيل البلوغ والعقل وما شاكلهما من شروط صحة البيع فحسب، بينما هذا الشرط من الشروط المقومة للبيع، إذ لو لم يكن قصد فلا معنى ولا مفهوم للبيع أصلا. والسر في ذلك أن الإنشاءات الأعم من العقود والإيقاعات والأوامر والنواهي إلى غيرها من الإنشاءات قوامها بالقصد، فهي من العناوين القصدية. فما دام لم يكن قصد لم تكن إرادة في البين
فلا إنشاء هناك إذا لم يكن قصد، إذا لم تكن إرادة فلا إنشاء هناك. ثم أخذ قدس سره بالتفريع على اشتراط القصد بهذا المعنى، قال فلا يقع من دوني، أي فلا يقع عقد البيع من دون قصد إلى اللفظ كما في الغالط. هذه فروع أو تفريعات أربعة يفرعها قدس سره على اشتراط القصد بالمعنى المتقدم. التفريع الأول قال لا يقع حينئذ من دون قصد إلى اللفظ كما في الغالط. تارة المتكلم العاقد يقصد معنى خاصا، ولكن اللفظ الخاص الذي نطق به لم يكن مقصودا لديه، كما هو الحال في الغالط، فإنه بدلا عن أن يقول آجرت سبق لسانه قال بعت. فهنا المعنى المقصود هو الإجارة، المعنى المقصود هو عقد الإجارة، ولكن حيث أنه يتعامل في الخارج بهاتين المعاملتين معا، معاملة الإجارة ومعاملة البيع، فسبق لسانه قال بعت، فاللفظ الخاص الذي نطق به أعني بعت، هذا اللفظ خاص من الألفاظ اللي مختصة بالبيع، فاللفظ الخاص الذي نطق به أعني بعت لم يكن مقصودا لديه، فحينئذ لا معنى للقول بوقوع عقد البيع. فإذا هذا القسم من القصد لا فائدة فيه، فلا يقع عقد الإجارة ولا عقد البيع، فما قصد لم يقع وما وقع لم يكن مقصودا. قال فلا يقع من دون قصد إلى اللفظ، يعني أكو قصد إلى المعنى بس قصد إلى اللفظ منتفن، قال كما في الغالط. هذا التفريع الأول. التفريع الثاني قال أو إلى المعنى، عطف على قوله إلى اللفظ، فالعبارة هكذا فلا يقع من دون قصد إلى المعنى، من دون قصد إلى المعنى. وفسر ذلك قدس سره قال لا بمعنى عدم استعمال اللفظ فيه، هو قصد ما عنده إلى المعنى، ولكن مو بمعنى أن اللفظ لم يستعمله فيه، بل بمعنى عدم تعلق إرادته به، وإن أوجد مدلوله بالإنشاء كما في الأمر الصوري فهو شبيه الكذب في الإخبار كما في الهازل. وتارة أخرى يكون المتكلم العاقد هذا الفرع الثاني أو التفريع الثاني الذي لا يقع فيه عقد البيع. وتارة أخرى يكون المتكلم العاقد قاصدا للفظ خاص وكان في مقام الإنشاء وكان في مقام إيجاد المعنى الخاص لذلك اللفظ الخاص. هذا اللي يكون عنه وإن أوجد مدلوله بالإنشاء، فمعناته هو في مقام الإنشاء، فهو معناته في مقام الإنشاء. وبعد وكان في مقام إيجاد المعنى الخاص يعني المدلول، وكان في مقام إيجاد المعنى الخاص لذلك اللفظ الخاص، ولكنه لم يكن في قصده جادا، لم يكن في قصده جادا، فعندما بل كان هازلا، فعندما قال بعت داري لم يكن بقصد تحقق المنشأ أعني بيع داره في الخارج حتما وأكيدا، بل كان بقصد الهازل والمزاح نظير الأوامر الصورية الظاهرية مما لم تصدر من المولى بقصدي وبداعي البعث والتحريك الحقيقي، بل كان بداعي مثلا التسخير أو التعجيز أو الاختبار وما شاكل ذلك مما لم يقصد الجد في قوله افعل، لم يقصد الجد في قوله افعل. فيما نحن فيه كذلك، عندما قال بعت داري لم يكن بداعي تحقق البيع خارجا حتما، بل بداعي المزاح أو الهازل، فحينئذ أيضا أفاد قدس سره بأن هذا القسم من القصد لا فائدة فيه، أي لا يوجب نقلا وانتقالا. وشبه قدس سره هذا القسم من القصد بالكذب في باب الإخبار، ووجه الشبه الذي لاحظه الشيخ الماتن قدس سره إنما هو في عدم ترتب الفائدة عليه، وإلا هناك بون بين القصد هذا كونه من الإنشاء وبين الكذب كونه من الإخبار. فوجه الشبه فقط في عدم ترتب الفائدة، يعني كما أن الكذب في باب الإخبار لا فائدة فيه ولا يترتب عليه هدف وغرض، فكذلك هذا القسم من القصد لا فائدة فيه، أي لا يوجب نقلا وانتقالا. قال أو إلى المعنى، يعني أو لم يكن هناك قصد إلى المعنى، لكن مو بمعنى عدم استعمال اللفظ. هنا استعمل لفظ بعته في البيع، مو مثل قبل شوية الغالط، بدل ما يقول أجرت قال بعت، لا، البيع استعمله، يعني مفردة باع عين تاء استعمله في مفهوم البيع، لا بمعنى عدم استعمال اللفظ فيه، بل بمعنى عدم الجدية، يعني عدم تعلق إرادته، يعني لم يكن جادا في إنشائه. وإن أوجد مدلوله بالإنشاء كما في الأمر الصوري فهو شبيه الكذب في الإخبار كما في الهازل. التفريع الثالث، قال أو قصد معنى يغاير مدلول العقد بأن قصد الإخبار أو الاستفهام. وتارة ثالثة، يكون المتكلم العاقد قاصدا لللفظ وقاصدا للمعنى. هذا القسم الثالث أو التفريع الثالث، قاصدا لللفظ، مو كما ليس كما هو حال الأول، قاصدا للمعنى مو كما هو حال الثاني، ولكنه ليس في مقام الإنشاء، ليس في مقام الإنشاء، فلم يكن قاصدا الإنشاء. فارزة، كما أنه ليس قاصدا لمدلول ذلك اللفظ، بل قصد معنى آخر. كيف بيان ذلك؟ بقصد الإخبار عن الماضي، إذا ليس قاصد الإنشاء وإنما قاصد إخبار، فهو لم يكن في مقام الإنشاء. بقصد الإخبار عن الماضي قال بعت داري، أو بقصد الاستفهام والتساؤل قال هل أن داري الكذائية آجرتها بعتها أم لا، فهذا القسم من القصد أيضا لا فائدة فيه. قال أو قصد معنى، هذا المعنى يغاير مدلول العقد، كيف؟ بأن قصد الإخبار، لم يقصد إنشاء البيع، بأن قصد الإخبار أو قصد الاستفهام. التفريع الرابع، أو أنشأ معنى غير البيع مجازا أو غلطا. ورابعته، وتارة رابعة، يكون المتكلم قاصدا لللفظ الخاص وقاصدا للمعنى الخاص، وكان بقصد، وكان إنشاؤه بقصد الإنشاء، إلا أنه استفاد من ألفاظ غير صريحة وغير ظاهرة في ذلك العقد المنشأ. قلنا كان في مقام الإنشاء، كان بقصد الإنشاء، ولكن استفاد من ألفاظ غير صريحة بل غير ظاهرة في ذلك العقد المنشأ. مثلا في مقام الإجارة، في مقام الإجارة قال عمدا بعت، فإن استعمل هذا اللفظ الخاص بعت، إن استعمله مع القرينة فكان مجازا، وإن استعمله من دون قرينة فكان غلطا. هذا الترديد، قال مجازا أو غلطا. إن استعمل لفظ بعت اللي تلفظ به عمدا وهو في مقام الإجارة، إذا استعمل مع القرينة الدال على الإجارة فهو مجاز، وإن استعمله من دون قرينة فهو ماذا؟ استعمال غلط. قال أو أنشأ معنى غير البيع مجازا إن كان استعماله مع القرينة، أو غلطا إن كان استعماله من دون قرينة، فهنا لا يقع البيع ولا يقع المقصود. فلا يقع البيع لعدم القصد إليه، إن هو كان في مقام الإجارة قاصد الإجارة. قال ولا المقصود عن الإجارة، هذا ليش؟ إذا اشترط فيه عبارة خاصة، هذا على مبنى أنه في الإجارة لابد من صيغة خاصة. فإذا قلنا لابد من صيغة خاصة، المفروض ماذا؟ المفروض أن هذا العاقد لم يقل آجرت، وإنما قال بعت. فلا البيع يقع لعدم القصد إليه، ولا المقصود لعدم وجود صيغة خاصة بالمقصود. فالنتيجة أن القصد المعتبر في المتعاقدين هو المعنى الذي ذكرناه في أول الدرس. ثم أنه ربما يقال، قد يقال في المقام بأنه هناك نوعان من العقود قد فقد فيهما شرط القصد فلا يقعان حينئذ صحيحا لفقدان هذا الشرط المبحوث عن، ألا وهو القصد. وذينك العقدان عقد الفضولي وعقد المكره، وهذا ما صرح به الشهيد الثاني في المسالك، حيث قال إنهما يعني الفضولي والمكره قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله. عقب الشيخ الماتني قدس سره على ذلك. نقرأ أولا عبارة الشهيد، قال ثم إنه ربما يقال بعدم تحقق القصد في عقدين الفضولي والمكره كما صرح به الشهيد الثاني في المسالك، حيث قال إنهما الفضولي والمكره قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله. وفيه علق الشيخ الماتني قدس سره على ذلك بما حاصله أن المقدار المعتبر من القصد في صحة البيع بل في تحقق مفهومه، أن المقدار المعتبر من القصد في صحة البيع بل في تحقق مفهومه، إنما هو متحقق وموجود في العقد الفضولي وعقد المكره. أما الفضولي فلا يخلو، تارة يبيع مال غيره للغير لنفع صاحبه وأخ فضولا، تارة يبيع مال الغير المن للغير يعني لصاحبه فضولا، وأخرى يبيع مال الغير لنفسه كما هو الحال عند الغاصبين والسارقين وأمثالهم. في الفرض الأول عندما يبيع مال الغير لنفع الغير لأجل الغير، ففي الفرض الأول القصد الجدي حاصل للفضول، وإن كان لا يمتلك الجازم بوقوعه. يعني الفضولي في الفرض الأول يقول إني أبيع هذا المتاع بقصد التمليك، ولكني لا أدري هل المالك الأصلي يجيزني في ذلك أم لا. فهو قصد جدي عنده، ولكن شنو فاقد عنده؟ فاقد عنده الجزم بوقوعه خارجا. وببيان أوضح أن الفضولي لم يفتقد فيه القصد المبحوث عن فعلا، وإنما هو فاقد لشرط آخر من شروط المتعاقدين الذي سيأتي في المسألة اللاحقة، أعني أن يكون المتعاقدان إما مالكين أو مأذونين. فالفضولي افتقد هذا الشرط للقصد، فالقصد متحقق. هذا في الفرض الأول. وفي الفرض الثاني بطريق أولى القصد حاصل لديه، فإن حال الغاصب أو حال السارق عندما يبيع المغصوب أو المسروق لنفسه كيف يبيعه؟ يبيعه وهو يرى في عالم الادعاء أنه مالك للمتاع، فهو ليش راح غصب وسرق وتعب وخسر وأمثال ذلك، فهو في عالم الادعاء يرى بأنه أنا مالك لهذا الشيء، روح يبيع ويتعامل. فالقصد أيضا موجود لدى الفضولي في الفرض الآخر. وأما المكره فعندما يقع تحت سيطرة الإكراه والإجبار، أي بالمعنى الأعم، لأنه بالمعنى الدقيق ربما يفرق بين الإكراه والإجبار، لكن هنا المراد المعنى اللغوي العام. فإن وأما المكره فعندما يقع تحت سيطرة الإكراه والإجبار يفقد المال الكذائي عن تحت سيطرة يده، فيصمم عند ذلك على بيعه فيقول بعت هذا المتاع بكذا، فالقصد حاصل لديه وإن كان متأخرا. نعم، المكره فاقد لشرط آخر من شروط صحة البيع مما سيأتي لاحقا، ألا وهو طيب النفس أو فقل شرط الاختيار، يعني أنه لم يقصد عن طيب نفسه وإنما قصد البيع على إثر الإكراه والإجبار، لا أنه لم يقصد أساسا، فليس هو مسلوب القصد. نعم، هو مسلوب الاختيار، مسلوب طيبة النفس، وفرق بينهما. فلا تورد، الشيخ رحمه الله يخاطب يقال فلا تورد إشكالكم على الفضول والمكره من زاوية، من زاوية فقدان القاصد. نعم، لكم أن تناقشوا في صحة عقدهما من زوايا وجوانب أخر. هذا كله مضافا إلى أنه سيأتي في باب البيع الفضولي من قيام الأدلة على صحة البيع الفضولي من الإجماع والروايات. مما تكشف هذه الأدلة عن ماذا؟ عن وجود قصد في البين، وإلا لو كان القصد مسلوبا فكيف يحكم بالصحة؟ والحال أن القصد دخيل ومقوم لماهية البيع. قال رحمه الله: وفيه أنه لا دليل على اشتراط أزيد من هذا القاصد المتحقق في صدق مفهوم العقد، أزيد من هذا المقدار ما عندي دليل على اعتباره، مضافا إلى ما سيجي. لكن بهذا التوضيح اللي وضحناه أن القصد موجود، غاية الأمر بهذا التقريب الذي تقدم، مضافا إلى ما سيجيء في أدلة الفضول وجود وقيام الأدلة، مما تكشف هذه الأدلة عن وجود قصدين. زين، فإن قلت شيخنا الأعظم إذا كان الأمر هكذا فما تقول في كلام الشيخ الثاني رحمه الله؟ هو صرح بعدم وجود القاصد تصريح وليس من ظاهر كلامه. قال: وأما معنى ما في المسالك من انتفاء القاصد في الفضول والمكره، قال هذا فسيأتي في اشتراط الاختيار، وأن مراد الشهيد الثاني شيء آخر ليس كما فهم. واعلم أنه ذكر بعض المحققين. هذا المقطع يتعرض فيه ضمنا إلى شرط رابع، إلى شرط رابع، ألا وهو اشتراط تعيين المالكين، مالك المبيع ومالك الثمن، وأن تعيين المالكين هل هو شرط في صحة العقد أو ليس شرطا. وهذا البحث مما تعرض له المحقق التستري رحمه الله في المقام، فينقل الشيخ الماتن كلامه قدس سره بطوله الذي يتضمن اشتراط تعيين المالكين، ثم يقف الشيخ الماتن على أعتاب كلمات المحقق التستري. قال: واعلم أنه ذكر بعض المحققين ممن عاصرناه، اللي هو المحقق التستري رحمه الله، ذكر كلاما في هذا المقام في أنه هل يعتبر تعيين المالكين اللذين يتحقق النقل والانتقال بالنسبة إليهما أم لا. وذكر المحقق التستري أن في المسألة أوجها وأقوالا، عمدتها هكذا تبين: قول باشتراط التعيين مطلقة، وقول بعدم اشتراطه مطلقة، وقول ثالث بالتفصيل. قال: أوجها وأقوالا، وأن المسألة في غاية الإشكال، وأنه قد اضطربت فيها كلمات الأصحاب قدس الله أرواحهم في تضاعيف أبواب الفقه، بعد أن كانت المسألة بهذه الشاكلة، لذا جاء هو قدس سره، أعني المحقق التستري، وهذا هو ديدنه قدس الله روحه، محقق جليل في مطالبه، المحقق التستري صاحب مقابس الأنوار. ثم قال: وتحقيق المسألة. وهذا ما يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. أحسن الله إليكم وإياكم.